بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم.
قال الإمام الترمذي ورحمه الله تعالى في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبعد أن ذكر الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناسب بعد ذلك أن يذكر صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد حسن. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. جاءت الأحاديث بالنهي عن الشرب قائما، منها ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما. وهذا الحديث الذي معنا في الباب وأحاديث أخرى ستأتي معنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فهل هذا يحمل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. والدليل على ذلك أنه ثبت عن بعض الصحابة كعلي وغيره رضي الله عنهم أنهم شربوا قياما، فإذا يحمل الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما على الجواز، وما جاء من النهي أو الزجر عن الشرب قائما فيحمل على الكراهة، على كراهة التنزيه، فيكون هذا من باب الإرشاد ومن باب الكراهة وليس من باب التحريم. فجاء من حديث ابن عباس، وجاء من فعل علي، وقال علي رضي الله عنه: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلت، يعني بعد أن شرب علي رضي الله عنه وهو قائم، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلت. فهذا فيه دليل على أن الأمر جائز، وإن كان السنة والأولى في ذلك الشرب جالسا. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
ثم أورد حديث عبد الله بن عباس أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة؟ لا أخرجوا
عبد الله. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص.
ما في كتاب اليوم، بدون كتاب. نعم. لا، عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير. نعم. قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة، هؤلاء كان يعني يذكر لهم القول فيقال هذا قول العبادلة، وهم كلهم من صغار الصحابة. نعم. فقال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال بعض أهل العلم أن هذا كان للحاجة لعدم وجود مكان للجلوس، والصواب أن هذا دليل على جواز الشرب قائما بضميمة الأحاديث الأخرى، بضميمة الأحاديث الأخرى. طيب يقول قائل هذا بالنسبة للشرب، طيب فالأكل هل يجوز الإنسان أن يأكل قائما؟ جاء من حديث أنس قال نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة فالأكل، قال ذلك أشر وأخبث، ذلك أشر وأخبث. لكن أهل العلم لم يختلفوا في عدم حرمة الأكل قائما، يعني الأكل قائما جائز من حيث الجواز، إنما الكراهة أو إنما الاختلاف هل هو من باب المباح الجائز أم هو مكروه، أم هو مكروه. ولماذا يعني كان الأكل أشر من الشرب؟ قالوا لأن الأكل يأخذ وقتا أكثر من الشرب، الشرب لا يأخذ إلا يعني ثواني، أما الأكل فكما قال الحافظ رحمه الله إنما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب، بالنسبة لزمن الشرب. طبعا من يعني من ناحية الأفضل والأولى الأكل جالسا لا شك، لكن لو احتاج الإنسان إلى شيء يعني من أن يأكل قائما وكان له في ذلك حاجة أو لعدم التمكن من الجلوس كأن يكون في مكان مزدحم لم يجد مكانا، فهنا يعني يكون الأمر على الجواز. فإذا حديث ابن عباس الذي معنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وأنه يدل على جواز القيام، يدل على جواز القيام في الشرب. نعم.
عن النزال بن سبرة أنه قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسع وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
حتى فقط مصحح العبارة، ليس دليل على جواز أن يقوم فيشرب، لا هو دليل على جواز الشرب قائما، على دليل على جواز الشرب قائما. ثم أورد حديث النزال ابن سبرة قال أتى علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، الرحبة منطقة في الكوفة، هذه غير الرحبة حق أبو ظبي، حتى لا يخرج قائل ويقول إن علي أتانا. فقال فأخذ كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، هذا هو الشاهد أنه شرب منه وهو قائم. ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. قال بعض أهل العلم لماذا علي رضي الله عنه قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني المراد به الوضوء اللغوي يعني الذي هو التنظف فقط، لماذا التنظف؟ لأنه قال في الرواية مسح وجهه وذراعيه ورأسه، وحق الوجه والذراع أن يغسلهما، أن يغسلهما لا أن يمسحهما. قال بعض أهل العلم بل أراد الوضوء الشرعي، بل أراد الوضوء الشرعي، وقوله ومسح وجهه وذراعيه أراد به الغسل الخفيف، فقد يطلق المسح على الغسل الخفيف، على الغسل الخفيف. وعلى كل حال فالشاهد من الحديث أنه قال ثم شرب منه وهو قائم، قال بعد ذلك هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، يعني فيما يتعلق بالوضوء وما يتعلق أيضا بالشرب قائما. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه وفي طريق أخرى كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى.
ثم أورد حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، قال: كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس، زعم هنا لا ليس بمعنى أخطأ أو كذب، وإنما بمعنى قال، بمعنى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى. يتنفس في الإناء، ما المراد بقوله كان يتنفس في الإناء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. ليس المراد بأثر أنس وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد بذلك التنفس في الإناء، وإنما المراد التنفس خارج الإناء، التنفس خارج الإناء، مثله ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا شرب، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخر عن فيه ثم يتنفس، يؤخر عن فيه ثم يتنفس. طيب لماذا لا يتنفس في الإناء؟ قالوا: لأن التنفس في الإناء قد يكون سببا لنقل بعض الأبخرة وإفساد هذا الماء أو هذا الشراب الذي يتنفس فيه ويستقذره غيره منه. فإذا جاء النهي عن التنفس في الإناء، فيكون المقصود بحديث أنس أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني خارج الإناء، خارج الإناء. وقال هو أمرأ، أمرأ يعني أنفع وأسهل، أنفع وأسهل، وأروى يعني أشبع له، أشبع له، هذا أفضل. إذا الإنسان يعني شرب، فإن قالوا في الشربة الأولى تهيئة للمعدة وتسهيل عليه وتيسير، وذكر بعض الأطباء المعاصرين الكثير من المنافع. وعلى كل حال علمنا المنافع أو لم نعلم، فإن الأصل هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. الحديث فيه ضعف، لكن حمل أهل العلم التنفس مرتين على ارتوائه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ارتوى فليس بلازم أن يكمل الثالثة، وإن لم يرتوي زاد مرة، إن لم يرتوي زاد مرة. وورد هذا عن أنس، وبوب عليه البخاري باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. وقال بعضهم أن النفسين هو أثناء الشرب، فيكون شرب كم مرات؟ ثلاث، شرب ثم تنفس ثم شرب ثم تنفس ثم شرب، إذن شرب ثلاث مرات وتنفس مرتين، فعلى هذا يحمل معنى تنفس مرتين، أو ما جاء عن أنس في الأثر الذي ذكره البخاري في الصحيح. نعم.
عن كبشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته.
ثم أورد حديث كبشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة، ظاهر أنها في بغير تجديد، يعني كما يقال هي وحرف الجر في تتوافق في الأحرف وفي النطق، فيقال في كما، ولا يقال في كما. فقال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة. لماذا يعلقون القرب؟ قالوا لأن هذا أدعى لأن تبرد، وكذلك لإبعادها عن الهوام أو الحشرات أو الفئران أو نحو ذلك أو نحو ذلك. قال: فشرب من في قربة، يعني هذا شرب قائما عليه الصلاة والسلام، وهذا هو وجه الشاهد أنه شرب قائما، وهذا فيه جواز الشرب قائما وجواز الشرب من في السقاء، من في السقاء. لكن حمل هذا على أن الشرب من في السقاء إن كان خاصا بك، هذه مثلا العلبة خاصة بك تشرب من فيها، لكن إذا كان شيء للجميع فلا، لأن هذا مما يستقدر، وكذلك مما يكون سببا في نقل الأبخرة أو نحو ذلك، مما يعكر صفو الماء، مما يعكر صفو الماء. طيب لماذا قطعت القربة؟ قالت: فقمت إلى فيها فقطعته. قيل قطعته لئلا يبتذل بعد أن شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، يبتذل يعني لا يعتنى به، وقيل للتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بما مس جسمه صلى الله عليه وسلم، بما مس جسمه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف ومشهور عن الصحابة وجائز، لما في ذلك من الخير والبركة، لما في ذلك من الخير والبركة، وهذا الأمر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بعرقه وبشعره عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها.
نعم. حديث أنس بن مالك هذا أيضا بنفس ما ورد في حديث كبشة رضي الله عنها، ويحمل هذا على تعدد الوقائع. أورد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك. وعندما بلغ أنس بن مالك 10 سنين ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من حسن تربية الأم أنها تعتني بابنها في صغره، فتقربه من أهل الصلاح ومن الموثوقين، وهذه يعني من حسن تدبيرها، من حسن تدبيرها وعنايتها بأبنائها، وهذا وارد عن كثير من السلف. أم الإمام أحمد أرسلته وكانت تعتني به، وهذا الذي ينبغي، يعني الحرص من الأم حتى إن لم يقم الأب بهذا الدور، لأن بعض الآباء مهمل مفرط متكاسل متهاون لا يحمل هم هذه الأمانة، فالأم تقوم بهذا الدور وتعتني بابنها، تعلمه العلم الشرعي وتعلمه على مكارم الأخلاق وعلى معالي الصفات، وتذهب به إلى مجالس العلم وتحرص عليه وتقوم بهذا الدور النافع، ولها في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. فأم سليم أرسلت أنس ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخدم النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 10 سنين، واستفاد من هديه صلى الله عليه وسلم، ونقل أحاديثه ورواها، حتى صار من 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما.
ثم أورد حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وهي تابعية رحمها الله، عن أبيها وهو سعد بن أبي وقاص أحد الصحابة الأجلاء الفضلاء، والذي فداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبويه، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، حتى كانت عائشة ابنة سعد تتفاخر على النساء وتقول أبي المهاجر الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه افتخارا بذلك. فتروي عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، وهذا يحمل على بعض الأحوال دون بعض لبيان الجواز، يحمل على بعض الأحوال دون بعض وليس على الديمومة، وليس على الديمومة، فقد ورد في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب أيضا جالسا، كان يشرب جالسا، بل ونهى عن الشرب قائما كما تقدم معنا. نعم.
باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
ثم ذكر بعد ذلك الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطيبه عليه الصلاة والسلام. والطيب أمر نافع، وهو مما حبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقد جاء في الحديث كما سيأتي معنا 3 لا ترد، وهذا من العناية منه صلى الله عليه وسلم بالطيب. قال 3 لا ترد: اللبن والوسائد والدهن، يعني الطيب. وجاء في الحديث من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، خفيف المحمل طيب الرائحة. وجاء في رواية الريحان: من عرض عليه ريحان فلا يرده. فالطيب كما قال ابن القيم رحمه الله هو غذاء الروح، قال والروح مطية القوى، والقوة تزداد بالطيب، قال وهو نافع للدماغ وللقلب ولسائر الأعضاء الباطنة، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح. ولا شك أن هذا أمر واقع، أن الرائحة الطيبة نافعة، وكما يقال تعدل المزاج وتشرح الصدر، بخلاف الرائحة الكريهة. الرائحة الكريهة يا إخوة حتى الملائكة تكرهها، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك العناية بالنظافة مما ذكر أهل العلم من العناية أيضا بالنظافة حسن التطيب. ولذلك انتشر عن العلماء قولهم لا إسراف في الطيب، لا إسراف في الطيب، يعني الإنسان لو اشترى الطيب بمبالغ، خاصة أن الأطياب الغالية غالبا هي التي تدوم في رائحتها وتتميز برائحتها، فقالوا لا إسراف في الطيب. ويروى عن بعضهم أنه قال لو أنفقت 1/3 مالي في الطيب ما كان يعني كثير في ذلك. فعلى هذا من الأمور التي يعتني بها الإنسان التطيب، هذا التطيب يسعد جارك الذي يجلس بجوارك، ويؤنس صديقك، ويفرح زوجك، وأيضا يسعد أبنائك. فوجود الرائحة الطيبة سبب كذلك لحسن المعاشرة بين الخلان والإخوة، كما أن الرائحة الكريهة منفرة ومبعدة وسبب ربما من أسباب التجافي. ولكن ليس معنى لا إسراف في الطيب أن الإنسان يذهب إلى ما لا يقدر أن يشتريه، أما إذا كان يستدين لأجل أن يشتري الطيب فهذا من الإسراف، أو يكون فقيرا فيتكلف شراء الطيب يقول هذا من الإسراف، وإنما المقصود أن من يتيسر له المال فيأخذ من النوع يعني الغالي والنفيس. وكما هو معلوم في الطيب أن الطيب كلما تقادم عهده وصار معتقا كلما ازدان وصارت رائحته أفضل، فإذا ما لا يكون فيه إسراف يعني ما لا يستدين الشخص لأجله. فالشاهد من هذا أن الطيب من الأمور النافعة، ولذلك اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتطيب، وطيبته أزواجه رضوان الله عليهن. فجاء هنا من حديث أنس بن مالك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، قيل السكة طيب أسود يخلط ويعرك كما ذكر الشيخ في الحاشية، وقيل هو المسك، وقيل معجون من أنواع الطيب، وقال الحافظ هو طيب مركب كما نقول نحن الآن إيش؟ مخلط. هذا هو سكة، أي ليس خالصا بنوع معين، وإنما مخلط من أنواع من الطيب وله رائحة نفاذة وطيبة. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. ويستفاد من الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بذلك لأن له شيء يتطيب به يعني على الدوام، ليس المقصود أنه مرة واحدة تطيب به، وإنما يتطيب به يعني في أكثر من مرة. نعم.
عن ثمامة بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
نعم. ثم أورد حديث أنس أنه كان لا يرد الطيب، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، ويأتي بعده حديث ابن عمر ثلاث لا ترد. ولأنك في 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 قبولك للطيب إفراح للأخ الذي يهديك الطيب، إفراح له وإسعاد له. ثم كما قال العلماء الطيب قليل المنة والمؤونة، فالإنسان يقبل الطيب سواء أن يطيبه صاحبه أو أن يهدي له وفي فعل أنس حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب صار هو لا يرد الطيب، فهذا من حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الحرص على التطيب وعدم رد الطيب. طيب يقول قائل البعض يا أخي يطيبني طيب رائحته مزعجة، أو ربما تتفاوت الأذواق في هذا، فهل يجوز لي أن أرد أن أمتنع منه؟ نقول لا ترده حتى لا تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغسله بعد ذلك أو يمسحه بشيء، إلا إذا كان هذا الطيب مما يكون سببا للمرض، لأن بعض الأنواع من الطيب ربما تكون مخلطة ببعض المواد فتسبب تهيج في الجلد أو تحسس، أو ربما يكون عنده مشكلة في جيوبه الأنفية فما يستطيع على الطيب، وهو أصلا يجتنب الطيب، فهنا يعتذر بلطف. وأما لأجل اختلاف الرائحة والأذواق فإن من أهل العلم من يرى أنه يقبل الطيب، ثم بعد ذلك يعني إذا ما احتاج إليه يغسله أو ينهيه من جلده، لكن يقبل ما دام أن هذا طيب. أما ما ليس بطيب، لأن البعض الطيب في الحقيقة يخرج عن كونه من الطيب أصلا، لكن ربما يعني في بعض البلدان، فإذا لم يكن على هذا الوصف يعني خرج من اسم الطيب فهذا له أن يرد، لأنه لا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث. نعم، وهذا لا يحمل على يعني حتى ما سيأتي في حديث ابن عمر لا يحمل على التحريم، لكن يحمل على الكراهة، ولأن الإنسان إذا رددته ربما فهم من هذا التنقص له، أو فهم من هذا يعني الإهانة له. وانظر يا إخوة، الإسلام جاء بحفظ حتى مشاعر الناس، حتى لا يحصل في نفسه شيء، فتقبل منه، تقبل منه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن.
نعم. ثم أورد حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو كذلك من الصحابة من السبع المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد المخدة، والدهن المقصود به الطيب، وإن قال بعض أهل العلم لا، هو عموم ما يدهن به، قال بعضهم عموم ما يدهن به في رأسه ونحو ذلك، واللبن. هذه قلنا لأنها ثلاث أشياء خفيفة وهي من باب الإكرام، ولا ينبغي أن ترد لأمره صلى الله عليه وسلم بعدم ردها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
ثم أورد حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم مر معنا أنس وابن عباس وابن عمر، وذكرنا أبا سعيد وأبو هريرة، عائشة وجابر. طيب، ما هو البيت الذي يجمع هذا؟
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يدي ابن عمر وأنس البحر كالخدري وجابر وزوج.
أحسنت، جزاك الله خير. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر وهو ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، هذه الصفة في طيب الرجال، أن الريح ريحه تظهر. قالوا: كماء الورد أو المسك أو العنبر، هذا مما له رائحة قوية، بينما المرأة ريحها أو طيبها يظهر لونه لا ريحه. طيب حمل أهل العلم هذا على تطيبها في خروجها لأن لا يظهر لها ريح، وأما عند زوجها فتأخذ من الطيب الذي تظهر ريحه. أما في خارج في خروجها فإنها لا تضع الطيب الذي له رائحة. ولذلك جاء في الحديث أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. الحديث صحيح. فقال وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب النساء قالوا طيب كالزعفران، الزعفران من الطيب أيضا وإن كان يستعمل في بعض المأكولات، لكن هو من أنواع الطيب، هو من أنواع الطيب، ولذلك يجتنبه المحرم يجتنبه. نعم.
عن أبي عثمان النهدي رحمه الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة.
نعم. ثم أورد حديث أبي عثمان النهدي وواضح الحكم فيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قد سبق أن ذكرنا أنه جاء بلفظ فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، خفيف المحمل طيب الرائحة، والريحان قالوا كل نبات طيب الرائحة يسمى ريحان، قالوا كل نبات طيب الرائحة يسمى ريحان، وقال بعضهم بل هو جنس من النبات طيب الرائحة، يعني نوع من النبات طيب الرائحة، وهو يعني معروف الآن باسم الريحان. فالشاهد من هذا هو يدل على ما دل عليه حديث ابن عمر قبله وحديث أنس في عدم رد الطيب. نعم.
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك، فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام.
ثم أورد حديث جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث فيه مقال كما أوضح الشيخ رحمه الله. قال لماذا عرض جرير؟ قالوا لأجل أنه كان لا يثبت على الخيل، هكذا ذكروا أنه كان لا يثبت على الخيل، فضربه عمر في صدره ودعا له بالتثبيت. فقال فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، ألقى رداءه، والرداء ما يكون في أعلى الجسد والإزار الذي يكون في النصف الثاني الأسفل. قالوا لماذا وضع رداءه؟ ليدل على قوته وعلى عافيته وأنه قوي، ودليل على شجاعته كذلك. فقال له خذ رداءك، فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. جرير رضي الله عنه كان جميلا وكان طويلا، حتى قالوا كان إذا ركب على الخيل يعني تصل رجلاه إلى الأرض من طوله رضي الله عنه. وجاء عند الخرائط وعند غيره أن عمر رضي الله عنه قال جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة، يعني من جماله. طيب ما الشاهد من الحديث؟ الشيخ في الحاشية رحمه الله يقول ثم الحديث موقوف لا صلة له بالباب أصلا كما هو ظاهر. قال بعض الشراح بل له صلة بالباب، وصلته بالباب أن طيب الصورة يلزمها غالبا طيب الرائحة، طيب الصورة يلزمها غالبا طيب الرائحة. فمن هذا الباب ذكر هذا الأثر في باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نقف هنا.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.